بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تناولت في الحلقة الماضية بيان فضل التسبيح وعظيم أجره، وأنه من أفضل الأذكار المأثورة، ومن أنفع العبادات المشروعة، ومن أجل الطاعات التي يحبها الله من عباده. وقد أوردت على ذلك جملة طيبة من النصوص القرآنية الكريمة. وفي هذه الحلقة نقف أيها الإخوة مع بعض النصوص النبوية الواردة في فضل التسبيح والدالة على عظيم شأنه ورفيع مكانته. والسنة مليئة بالنصوص الدالة على عظيم شأن التسبيح وشريف قدره وجزيل ثواب أهله، وبيان ما أعد الله لهم من أجور كريمة وأفضال عظيمة وعطايا جمة. وقد تضمنت تلك النصوص الدلالة على فضل التسبيح بأوجه كثيرة من الدلالة. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن التسبيح أفضل الكلام وأحبه إلى الله. وقد سبق أن مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكلام أفضل؟ قال: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده سبحان الله وبحمده. وفي لفظ آخر للحديث أن أبا ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ قلت: يا رسول الله، أخبرني بأحب الكلام إلى الله. قال: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. فدل هذا الحديث العظيم على عظيم مكانة هذه الكلمة الجليلة عند الله عز وجل. ومن فضائل التسبيح ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه ذنوبه ولو كانت كثيرة جدا. ففي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن من قالها في الصباح 100 مرة وفي المساء 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا من قال مثل ذلك وزاد عليه. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن من قالها في يوم 100 مرة كتبت له 1000 حسنة أو حطت عنه 1000 خطيئة، فالحسنة بعشر أمثالها. روى مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. ومما ورد أيها الإخوة في فضل التسبيح إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن ثقل التسبيح في الميزان يوم القيامة مع خفة ويسر العمل به في الدنيا. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث كلمتان هي خبر مقدم مبتدأه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال بعض أهل العلم: والنكتة في تقديم الخبر تشويق السامع إلى المبتدأ، وكلما طال الكلام في وصف الخبر حسن تقديمه، لأن كثرة الأوصاف الجميلة تزيد السامع شوقا. وقد وصفت الكلمتان في الحديث بثلاثة أوصاف جميلة عظيمة جليلة، وهي أنهما حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. وقد خص لفظ الرحمن بالذكر هنا لأن المقصود من الحديث بيان سعة رحمة الله عز وجل، سعة رحمته على عباده، حيث يجازي على العمل القليل بالثواب الجزيل والأجر العظيم. فما أيسر النطق بهاتين الكلمتين على اللسان، وما أعظم أجر ذلك وثوابه عند الكريم الرحمن. وقد وصفت الكلمتان في الحديث بالخفة والثقل، الخفة على اللسان والثقل في الميزان، لبيان قلة العمل وكثرة الثواب عند الله، فما أوسع فضله وما أعظم عطاءه سبحانه. ومن فضائل هذه الكلمة العظيمة ما رواه الترمذي وابن حبان والحاكم وغيرهم من طريق أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. وله شاهدان، أحدهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما موقوفا، خرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، والآخر من حديث معاذ بن سهل مرفوعا، خرجه الإمام أحمد في مسنده. ومن فضائل هذه الكلمة العظيمة ما رواه الطبراني والحاكم من حديث جبير بن مطعم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، فقالها في مجلس ذكر كانت كالطابع يطبع عليه، ومن قالها في مجلس لغو كانت كفارة له. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي وصححه العلامة الألباني. وروى الترمذي وابن حبان والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. فهذه أيها الإخوة المستمعون جملة من الأحاديث الواردة في التسبيح، والدالة على عظيم فضله وجزيل ثوابه عند الله. وفي أكثر هذه الأحاديث قرن مع التسبيح حمد الله تعالى، وذلك لأن التسبيح هو تنزيه الله عن النقائص والعيوب، والتحميد فيه إثبات المحامد كلها لله عز وجل، والإثبات أكمل من السلب. ولهذا لم يرد التسبيح مجردا، لكن ورد مقرونا بما يدل على إثبات الكمال، فتارة يقرن بالحمد كما في هذه النصوص، وتارة يقرن باسم من الأسماء الدالة على العظمة والجلال، كقول سبحان الله العظيم وقول سبحان ربي الأعلى ونحو ذلك. والتنزيه لا يكون مدحا إلا إذا تضمن معنى ثبوتيا. ولهذا عندما نزه الله تبارك وتعالى نفسه عما لا يليق به مما وصفه به أعداء الرسل، سلم على المرسلين الذين يثبتون لله صفات كماله ونعوت جلاله على الوجه اللائق به، وذلك في قوله تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وفي هذه الآية أيضا حمد الله نفسه بعد أن نزهها، وذلك لأن الحمد فيه إثبات كمال الصفات، والتسبيح فيه تنزيه الله عن النقائص والعيوب، فجمع في الآية بين التنزيه عن العيوب بالتسبيح وإثبات الكمال بالحمد. وهذا المعنى يرد في القرآن والسنة كثيرا. فالتسبيح والحمد أيها الإخوة أصلان عظيمان، وأساسان متينان يقوم عليهما المنهج الحق في توحيد الأسماء والصفات. هذا، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.